أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في المطلب الذي نقل عن السيد الخوري قدس الله نفسه في التقريرات، بينا جزء من هذا المطلب، وكان حاصله أن الضمان ليس لنفسي الخمس من الزيادة، ليس لنفسي الخمس من الزيادة، وإنما الضمان يكون لنسبة الخمس إلى قيمة العين وقت الارتفاع تؤخذ من مالية العين فعلا. هذا نسبة الخمس إلى قيمة الارتفاع في وقت الارتفاع، هذه النسبة تأخذ من مالية العين فعلا. المفروض هو ليس التلف الكامل للعين، تلف القيمة تماما، وإنما هو انخفاض القيمة. انخفاض القيمة ماذا يعني؟ يعني بقاء العين على لها قيمة اللي هي في المثال السابق عبارة عن 20 دينار، بينما كانت قيمتها السابقة وصلت 120. نسبة الخمس إلى 120 بنفس النسبة يأخذ من مالية العين فعلا، يعني يأخذ سلسل 20. إذا فرضنا أن القيمة الفعلية للعين هي 20، هذا هو الواجب. الواجب ليس هو خمس الزيادة، وإنما الواجب هو هذا بهذا الشكل الذي ذكره. ثم ذكر في ذي الكلام بأن ضمان خمس الزيادة كما هو ظاهر عبارة السيد الماتن، ضمان خمس الزيادة كما هو، هذا يقول إنما يصح بناء على أن نقول في مقام تشخيص كيفية تعلق الخمس، أن نقول بأن الخمس يتعلق بالمالية لا بالعين. يقول حينئذ هذا الكلام يصح، إذا قلنا أن الخمس يتعلق بيش؟ بالمالية، وأن الشركة شركة في ماذا؟ في المالية، وليست شركة في العين. واضح؟ بناء على هذا الرأي كلام السيد الماتن يصح، الخمس يتعلق بالمالية والشركة شركة في ماذا؟ في المالية، والمفروض أن المالية اللي وصلت 120، أن المالية وصلت 120، فالمية الزائدة هي مالية يشترك فيها أرباب الخمس مع المالك بنسبة الخمس، فأرباب الخمس واضح يتعلق حقهم في ماذا؟ في مالية العين، في هذه المالية المرتفعة، يستحقون 20 دينار، فيجب أن يدفع إليهم زيادة يضمن، إذا انخفضت يضمن ماذا؟ هذه 20 دينار، سواء كانت 20 دينار أقل من قيمة العين فعلا أو أزيد من قيمة العين فعلا أو مساوية. لماذا؟ لأن الخمس يتعلق بالمالية، واضح، بالمالية لا يتعلق بالعين. معنى أن هذا الكتاب تعلق به الخمس يعني شنو؟ يعني مالية الكتاب يستحق أصحاب الخمس فيها نسبة جذب، نسبة الخمس، العين ما لها علاقة. ولذا بناء على هذا يجوز التصرف في العين التي شنو يتعلق بها خمس، هذا في ذمته، أكو مقدار من المال متعلق في ماذا؟ بالذمة في المالية. بناء على هذا الرأي يقول يصح كلام السيد الماتن، وأما بناء على ما هو الصحيح عنده وعند لعله المشهور المعروف من أن الخمس يتعلق بالعين، وأن الشركة شركة مو في المالية، شركة في العين، العين تصبح مشتركة بين ماذا؟ بين أصحاب الخمس وبين المالك، فهم يملكون خمسة هذه العين، واضح خمس هذه العين سواء قلنا على نحو الإشاعة أو على نحو الكل في الذم على نحو الكل في المعين ماكو فرق بينهما. النتيجة الخمس يتعلق في العين على نحو الإشاعة أو على نحو الكل في المعين، لكن بالنتيجة الخمس يتعلق بماذا؟ في العين، بالعين. يقول بناء على هذا الرأي كلام السيد الماتن لا يكون صحيحا، واضح لا يكون. لماذا؟ لأن المالية عند السيد الخوئي ليست شنو؟ ليست مضمونة. انخفاض المالية ليس مضمونا، ما بدليل على ماذا؟ على ضمان انخفاض المالية. الدليل يقول العين إذا حدث فيها تلف ذاتا كما عبر أو وصفا يكون ضامن، وأما هذا العين هي نفس العين، هي نفس العين لم يحدث فيها أي تلف أي نقص، لا دليل على ضمان انخفاض شنو؟ مالية. والأصحاب الخمس لا يطلب يعني لا يستحقون في جملة هذا 20 دينار، وإنما يستحق يطلبون من الجد خمس شنو؟ العين. هذا أنقع رجاله خمس العين يعطون خمس العين لكن بقيمتها شنو؟ فعلية. لماذا يضمن ماذا؟ خمس ارتفاع القيمة. هذا بلا وجه، لأن الأدلة لا تساعد على ضمان انخفاض القيمة. بعبارة أخرى بناء على الرأي الآخر الغير المقبول كلام السيد الماتن يتم. ليش؟ لأن أصحاب الخمس يملكون في ذمة المالك قبل 20 دينار في المثال السابق، يملكون في ذمته 20 دينار، فيجب أن يدفع لهم شنو؟ 20 دينار. لا يخرج من العقد إلا إذا دفع إليهم قبل 20 دينار. ما يكفي أن يدفع لهم خمس العين بقيمتها شنو؟ فعليا. لماذا؟ لأنهم استحقوا عليه ماذا؟ 20 خمس زيادة، لأن الشركة في ماذا؟ في المالية. والعين عندما وصلت قيمتها 120 يعني زادت عن قيمتها السابقة 100، هم اشتركوا في هذه 100، تكون دائم حال حال دين الأخرى. وإذا مثل بالكلمة كل ميراث، واضح؟ إذا كان الميت مطلوب المورث كان مطلوب 100، يجب بلا اشكال يجب عند موته يجب تقديم الدين على التركة، ويجب دفع هذا الدين بهذا المقدار 100، سواء انخفضت التركة قيمتها او شنو او ارتفعت ماكو فرق. لماذا؟ لان الذمة اشتغلت بهذا المقدار من المالية، فيجب دفعها ولا يخرج عن العهدة الا بدفع هذا المقدار، بخلاف الشركة في العين. هو يريد منه خمس العين، هذا لم يتلف خمس العين عليه، وهذا لم يتلف خمس العين عليه، خمس العين موجودة لم تتغير العين، وإنما ماذا؟ زيادة انخفضت، لا دليل على 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 ضمان خمس، لا دليل على ضمان ماذا؟ على ضمان المالية. زين، وعليه فلا دليل على ضمان خمس الزيادة، وإنما الواجب هو إخراج الخمس من مالية هذه العين بنسبة الخمس إلى المالية في زمان الارتفاع، وهذا نسبة يعني لا عادة لا تغطي قيمة ماذا؟ قيمة العين الفعلية. هذا هو حاصل المطلب اللي ذكره السيد الخوئي، ساقد به بعض الأمور اللي لعلها ليست مهمة. هذا المطلب في الحقيقة يتضمن عدة مطالب مهمة لابد من ذكرها حتى يعني نبحث أنه هل يمكن أن نلتزم بها أو لا. المطلب الأول المهم اللي ذكره هو مسألة عدم ضمان انخفاض المالية، أن المالية ليست مضمونة، لا دليل على ضمان المالية، ما قدر على ضمان المالية، لا قاعدة اليد تفيد الضمان المالية، لا قاعدة الإتلاف تفيد ضمان المالية، ما قدر ضمان المالية. هذه القواعد وموجبات الضمان كلها من اليد والإتلاف اللي هم يتصور لغيانها في المقام، هذه كلها لا تشمل ماذا؟ المالية. فلو أتلف المالية عنده، أتلف المالية عنده لا يكون ضامن، كما ذكر أنه يقول في الغصب هذا مسألة واضح في باب الغصب، الغاصب إذا غصب شيئا وأرجعه بعد ذلك بقيمة منخفضة جدا، مع أنه حينما غصبه كانت قيمته مرتفعة، لا يكون ضامن لانخفاض المالية. غصب عينا أرجع نفس العين، خلص ما عليه شيء بعد، أرجع نفس العين من دون تلف العين لا ذاتا ولا وصفا كما هي العين، وإنما انخفضت قيمتها لا يكون ضامن. هذا المطلب الأول اللي ذكره. المطلب الثاني اللي ذكره اللي لابد من أن نتكلم فيه هو مسألة ابتناء ضمان خمس الزيادة اللي يقول بها السيد الماتن، أن سيد خوي يقول أن هذه المسألة تبتني على كيفية تعلق الخمس. إن قلنا بأن الخمس يتعلق بالعين فإذا لا يصح كلام السيد الماتن، وإن قلنا بأن الخمس يتعلق بالمالية يصح كلام السيد الماتن. هذا الابتناء، ابتناء الضمان خمس الزيادة في المقام وعدم ضمان خمس الزيادة على كيفية تعلق الخمس، كيفية تعلق الخمس أنه يتعلق بالأعيان أو بالمالية، هذا هم مطلب يستحق التأمل والوقوف عنده. المطلب الثالث اللي ذكره هو هذا الاقتراح اللي اقترحه، وهو أنه كيفية إخراج، شنو إخراج الخمس، شلون يخرج الخمس بعد أن نفى ما ذكره السيد الماتن من أنه يخرج خمسة شنو خمسة زيادة، هذا نفى، فشلون يطلع الخمس؟ طبعا ذكر هذه الطريقة، وهو أنه يخرج ماذا؟ يخرج نسبة الخمس إلى المالية المرتفعة، يخرج هذه النسبة من المالية شنو الفعلية. واضح كلمات هنا مضطربة، أنه يخرجها من المالية الفعلية أو من العين الموجودة فعلا، هذا نتطرق إليه إن شاء الله عندما نتحدث عن هذا المطلب الثالث. فعلا ندخل في المطلب الأول، وهو مطلب مهم وله ثمرات عملية مهمة جدا. واضح هذا مسألة ضمان انخفاض القيمة وعدم ضمان، مسألة مهمة جدا، لأن كثيرا ما يبتلى الإنسان بهذا الشيء سواء كان في باب الغصب أو غير الغصب، حتى في غير الغصب أيضا هي محل ابتلاء فضلا عن باب الغصب. عندما تكون عين في يد إنسان واضح ومن دون إذنه، واضح من دون إذنه، خلينا نفترض من دون إذنه، وهبطت هذه قيمة هذه العين، هل يضمن انخفاض القيمة أو لا يضمن انخفاض؟ ماذا؟ انخفاض القيمة، هذا محل الكلام. يظهر من تقريراته قدس الله نفسه هو طبعا عدم ضمان انخفاض القيمة، لكن يقول يعني يظهر منه أنه عدم الضمان لا يحتاج إلى دليل، الضمان هو الذي يحتاج إلى دليل، فيكفينا في عدم الضمان بالنسبة إلى المالية شنو؟ عدم وجود دليل يدل على ماذا؟ يدل على الضمان. واستدل على ذلك بما حاصله أن موجب الضمان وما يمكن أن يتمسك به لإثبات الضمان هو إما قاعدة اليد، هذا بتوضيح منا طبعا، إما قاعدة اليد وإما قاعدة الإتلاف. الضمان اللي يحتمل أو يريد هو نفيه في المقام يقول هذا الضمان إما أن يثبت بقاعدة اليد أو بقاعدة الإتلاف، وكل منهما لا يصلح أن يثبت الضمان في محل الكلام يعني بالنسبة إلى المالية، لا يصلح أن يكون مثبتا للضمان بالنسبة إلى المالية. أما اليد، اليد هي قاعدة اليد هي مغيات للأداء، مو على اليد ما أخذت حتى شنو تؤدي. وهذا أخذ العين وأرجع العين. لماذا يضمن انخفاع ماذا؟ انخفاع القيمة. هذا أخذ العين وأدى ماذا؟ أدى العين. فقاعدة اليد ليس فيها قابلية إثبات أن هذا لا، إذا أرجع العين سالمتان تامتان هذا لا يخرج من العهدة. وهذا لا، لأن القاعدة تقول حتى يؤدي على اليد ما أخذت حتى يؤدي. هذا أخذ العين غصبا، خلنا نفترض لأشق الأحوال. قاعدة تقول ليس عليه شيء إذا أدى العين وأرجع نفس ماذا؟ نفس العين. والمفروض أنه أرجع نفس العين تامة غير ناقصة ولا معيبة، فلا وجه علما للضمان. هذه القاعدة لا يمكن التمسك بها في المقام لإثبات ماذا؟ لإثبات الضمان. المالية صحيح نقصت، صحيح انخفضت، لكن المالية لا تقع تحت اليد حتى تشملها قاعدة ماذا؟ قاعدة اليد. المالية لا تكاد تقع تحت اليد حتى تكون مشمولة علما لقاعدة اليد. فكأنه يفهم أن قاعدة اليد مختصة بماذا؟ بما يقع تحت اليد، ها؟ بالأعيان الخارجية والأموال الخارجية التي تقع تحت اليد. وأما الأمور القبيل المالية من قبيل ارتفاع القيمة وهو من هذا القبيل، هذه غير مشمولة بهذه القاعدة. إذن هذه القاعدة نحيدها، لا يمكن الاستدلال بها على الضمان في المقام. وأما قاعدة الإتلاف، قاعدة الإتلاف طبعا يفترض، طبعا سيجي الكلام به، يفترض أن موضوع القواعد موجود في المقام، اليد موجودة والإتلاف أيضا في المقام شنو موجود. واضح هذا؟ سيجي هذا بيانه، بس بشكل هذا تقدم سابقا أنه إحنا نتكلم مين؟ نتكلم فيما إذا تأخر عن البيع، ما تأخر عن البيع عمدان بعد تمام السنة من دون مبرر لا شرعي ولا مسوغ عقلائي يسمح له بهذا، فيكون متعدي ومفرط، فحينئذ تركه البيع عمدا إلى حين انخفاض القيمة يعتبر بمنزلة شنو؟ الإتلاف. واضح؟ نفترض تحقق الإتلاف في المقام، يقول بأن الإتلاف في المقام، قاعدة الإتلاف أيضا لا تشمل محل الكلام، يعني لا تشمل إتلاف المالية حتى لو سبق الإتلاف، وذلك لأن القاعدة مختص بإتلاف العين ذاتا أو وصفا كما هو عبر بالعين. إذا أتلف العين ذاتا أو وصفا قاعدة شملة وتدل على الضمان. وفي المقام لم يتلف العين لا ذاتا ولا شن ولا وصفا، أرجع نفس العين، ولي أتلف ماذا؟ المالية، المالية ذهبت، وهذا لا يكون ضامنا لها. المهم هو هذا، أنا أقول لا دليل على الضمان في المقام، لأن ما يوجب الضمان إما اليد وإما الإتلاف، وكل منهما غير صادق في المقام. يعني القاعدة لا يمكن الاستدلال بها على الضمان في المقام لما قال من أن المالية ليست تحت اليد فلا تشملها قاعدة اليد. إتلاف أم متوجه للعين إما ذاتا أو وصفا، والمفروض في المقام عدم إتلاف العين لا ذاتا ولا وصفا، فلماذا يكون ضامنا؟ فلا دليل على الضمان بالنسبة إلى نقصان القيمة. هذا كلام المطلب الأول سمعنا. الكلام في هذا المطلب الأول يقع في مقامين، المقام الأول في شمول قاعدة الإتلاف لمحل الكلام، والمقام الثاني في شمول قاعدة اليد لمحل الكلام. هل قاعدة الإتلاف تشمل محل الكلام أو لا؟ أما بالنسبة إلى المقام الأول، الإتلاف في قاعدة الإتلاف طبعا واضح عندكم بأنه هاي القاعدة متصيدة من روايات واردة في موارد كثيرة جدا. يعني القاعدة بأن النص هذا لم ترد في نص صحيح، قد واردة في نص ليس تاما سندا، ولكنها لم ترد في نص شنو صحيح، لكنها قاعدة متصيدة بلا اشكال من روايات صحيحة كثيرة واردة في موارد مختلفة. زين، لا اشكال ان الاتلاف في القاعدة يراد به معناه الظاهر يعبروا عنه بالهلاك بالإفناء، إفناء الشيء هلاك إفناء ما يساوي هذا المعنى. هذا الإفناء والهلاك أو الإتلاف واضح أنه من الممكن ثبوته، ماكو معنى من أن يتعلق بالمال، وأيضا لا معنى من أن يتعلق بالمالية، ماكو معنى منه، وقد يتعلق بالمنافع. كل منهما قابل لأن شنو؟ لأن يفنى ويتلف. المال قابل لأن يتلف، المنافع قابل لأن تتلف، واضح. المالية أيضا قابل من الإتلاف، فأساسا ماكو مانع من افتراض تعلق الإتلاف بالمالية كما يتعلق الإتلاف بالمال وبالمنافع. هذا المثال معروف عندهم، مثال الثلج. مثال الثلج، لو فرضنا انه اتلف مالية الثلج مو نفس الثلج، ولا اتلف نفس الثلج يصير اتلاف للمال. احنا نريد نمثل للاتلاف في ماذا؟ مالية. كما لو فرضنا انه افرض غصب مكانا يوضع فيه الثلج مبرد بحيث اللي يحافظ فيه على الثلج، غصبه في الصيف واضح، ثم سلم المكان ما فيه من ثلج في ماذا؟ في الشتاء. واضح ان الثلج في الصيف له مالية، ويفقد هذه المالية او تنخفض هذه المالية شوكت في الشتاء. فهنا اتلف ماذا؟ مالية، لم يتلف العين، العين لم تتلف، لكنه اتلف هذه المالية. ماكو مانع اطلاقا ولا محذور في افتراض أن الإتلاف يتعلق بماذا؟ بمالية المال لا بنفس المال، هذا واضح. وإنما الكلام يقع أن الإتلاف في القاعدة المسلمة هل يشمل إتلاف المالية أو لا؟ واضح، إتلاف المالية ممكن، أمر ممكن، كما يمكن فرض إتلاف المال يمكن فرض إتلاف المالية. لكن المهم هو الكلام أن من أتلف مال غيره فهو له ضامن، هاي القاعدة. هذه تشمل إتلاف المالية أو تختص بإتلاف شنو؟ المال الخارجي، واضح، ما تشمل إتلاف المالية. كلام في هذا، هذه هي النقطة المهمة في الكلام. قد يقال بعدم الشمول أن القاعدة لا تشمل إتلاف المالية فلا تدل على ضمان إتلاف المالية لوجوه. الوجه الأول أن يقال بأن الإتلاف في القاعدة أضيف إلى المال لا إلى المالية، يعني قيل من أتلف شنو؟ مال غيره، فأضيف إلى المال الإتلاف، فحينئذ تختص القاعدة بإتلاف المال لا بإتلاف المالية، واضح. هذا الوجه الأول للاستدلال جوابه ما تقدم سابقا من أن المالية مال عرفا، وتقدم الاستدلال على ذلك وذكر أمثلة عرفية على ذلك. مالية مال عرف، ارتفاع القيمة عند التجار مال، مال، بحيث أن التاجر إذا يريد يحسب أمواله يحسب ماذا؟ يرتفع، يحسب ارتفاع قيم السلع اللي عنده وارتفاع قيم البضاعة اللي عنده، كله يحسبها ويشيك نفسه ويشوف أنه يملك كذا مقدار، وكل هذه الارتفاعات تكون محسوبة وداخلة في ضمن ماذا؟ ضمن أمواله. الدولة عندما تفرض ضرائب واضح على الضرائب المالية كما هو تعارف في الدول، تفرض ضرائب مالية على من يملك افرض في السقف معين 10 ملايين فصاعدا مثلا، تضع عليه ضريبة. وعندما تبدأ تحسب أن هذا شلون هل يملك 10 ملايين أو لا، واضح أنه تحسب ما عنده بقيمها ماذا الفعلية، بقيمها الفعلية تحسب، ويملك بيت بكذا وبستان بكذا وكذا بكذا إلى أن يصل هذا المقدار، فتأخذ منه ماذا الضريبة. لا يلاحظ سعر البيت عند الشراء مثلا أو سعر البستان عندما تملكه أرثان أو سعر كذا عندما كذا، وإنما تلحظ هذه الأموال بقيمها الفعلية وتحسب أموال، وحينئذ ماذا وحينئذ تفرض عليها الضريبة. ارتفاع القيمة المالية هي مال عرفان، الزيادة الحكمية اللي هي محل كلامنا مال عرفان. التاجر عندما يشتري بضاعة بعشرة وترتفع قيمتها إلى 100 هو يملك 100، أضيف إلى رأس ماله جبال 100، هذا مال عرفان ويصدق عليه المال، وفرغنا عن ذلك سابقا. فإذا لا نزال الاستشكال في شمول القاعدة للمالية وللزيادة الحكمية، بدعوى أن الإتلاف في القاعدة أضيف إلى المال لا إلى المالية، ليضف إلى المال، لكن الزيادة الحكمية هي شنو؟ هي مال عرفان. فمن هذه الجهة ماكو مانع من شمول القاعدة علما للمالية. هذا الإشكال إنصافا، يعني هذا الوجه إنصافا ليس تاما. الوجه الثاني أن يدعى انصراف إتلاف المال في القاعدة إلى إتلاف نفس المال لا إتلاف المالية. يدعى انصراف، صحيح هذا مبني على التنزل عن الوجه الأول، صحيح أن المال في القاعدة أعم من الأعيان ومن المنافع ومن الزيادة الحكمية، كلها مال، كله مال، لكن المال في القاعدة إتلاف المالي ينصرف من المال إلى خصوص إتلاف المال لا إتلاف المالية، فرق عن الأول واضح، لا إتلاف المالي لا إتلاف المالية، دعوة الانصراف. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث هو ترقي أكثر من دعوة الانصراف، أن يدعى له أن القاعدة هي مختصة بماذا؟ بإتلاف المال، ولا تشمل إتلاف المالية وإن كان مالا عرفان، وإن كان مالا عرفان. والوجه في هذا يعني ودليل هذا الوجه الأخير هو هذا، هو أنه كما قلنا أن هذه القاعدة لم ترد في نص معتبرين صحيحين حتى نتحدث أنه ما هو مدلول الألفاظ الواردة فيها، لم ترد كذلك، وإنما هي قاعدة متصيدة من أخبار كثيرة واردة في باب الضمان وفي باب الغاصب وفي باب الديات وفي باب الحدود وفي باب القارية وفي باب الزكاة، أبواب مختلفة تصيدوا هذه القاعدة من هذه الأخبار المختلفة الصحيحة الواردة في موارد مختلفة. إذا راجعنا هذه الأخبار، واضح، إذا راجعنا هذه الأخبار فسنجد أن هذه الأخبار جميعا موردها هي الأموال الخارجية، هذه الأخبار جميعا موردها الأموال شنو، ولا رواية واحدة تتحدث عن ماذا؟ عن إتلاف المالية، إتلاف المالية، وإنما هذه الأخبار جميعا موردها الأموال الخارجية. إذن القاعدة المتصيدة من هذه الأخبار يجب أن يكون موردها أيضا شنو هو؟ الأموال الخارجية، يجب أن يكون موردها الأموال الخارجية. فرقا بين أن تكون القاعدة واردة في رواية معتبرة وتقول قاعدة من أتلف مال غيره، فنقول المال مثلا أعم من المال الخارجي ومن الزيادة الحكمية، لأن الزيادة الحكمية أيضا مال شنو عرفان، صحيح. وبين أن نقول هذه القاعدة متصيدة، من متصيدة من أخبار، هذه الأخبار بعد المراجعة يدعى بأنه تبين أنها هي مختصة بخصوص الأعيان الخارجية، فما يتصيد من هذه الأخبار لا بد أن يختص بالأعيان الخارجية، فكيف يمكن دعوى شمول هذه القاعدة للزيادة لإتلاف الزيادة الحكمية. هذا الإشكال في شمول القاعدة أو هاي الوجوه لعدم شمول القاعدة في محل الكلام هاي تحتاج إلى بحث يأتي إن شاء الله تعالى. إذا تسمحون نقرأ وياكم سوية رواية مروية في الاحتجاج في الجزء الثاني من الاحتجاج في الصفحة 159. يقول بالإسناد المتقدم، الإسناد المتقدم ذكر في بداية هذا الفاصل، قال: روى فقاتل الرواة وعدولهم، ثقات الرواة وعدولهم، وذكر جملة من الروايات. على كل حال يقول بالإسناد المتقدم المقدم ذكره عن الرضا عليه السلام أنه قال: قال علي بن الحسين، رواية مروية عن الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، إذا رأيتم الرجل قد حسم سمته وهديه، سمت حسن ظاهره الصلاح، ظاهره لعله أكثر من الصلاح التقوى والورع وإلى آخره، هل هذا يكفي الاعتماد على الوثوق به في طرح الثقة به؟ إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته وهديه وتماوت في منطقه، قام يحشي حشي مالت مقدسين، مالت يكشف عن ورع وعن تقوى، وتخاضع في حركاته، حتى مشي هم مشي خاص، مشي يكشف عن شيء، فرويدا بالرغم من كل هاي العلامات رويدا لا يغرنكم، لا تنساقون وراء المظاهر وراء هذه الأمور الظاهرية، لا، وإنما لابد من التوقف والتأمل وملاحظة أن هذه الأمور الظاهرية هل تكشف عن باطن حقيقي موافق لها، مقام هذا الإثبات يطابق ويا الثبوت أو يطابق ويا الثبوت هو أيضا. فلا يغرنكم، فما أكثر من يعجزه تناول الدنيا وركوب المحارم منها لضعف نيته ومهانته وجبن قلبه، فنصب الدين فخا لها، ويعجز عن أن يصل إلى الدنيا وما فيها من مذاهب وأموال وإلى آخره، لضعف في نفسه وجبن في نفسه ومهانة فيه، أو يتوسل إلى الوصول إلى الدنيا وما فيها من أموال وزخارف يتوصل إليها عن طريق الدين، فنصب الدين فخا، نصب الدين فخا لها علما، يعني للدنيا ومحارم الدنيا وركوب المحارم، نصب الدين فخا لها، فيتماوت في منطقه ويتخاضع في حركاته ويرى الناس أن له سم الصالح وهدي صالح، لكنه هو مجرد فخ يريد به أن يصطاد وأن يصل إلى معاربه الدنيوية، لأنه لا يستطيع أن يصل إليها إلا من هذا الطريق. فهو لا يزال يقتل الناس بظاهره، فإن تمكن من حرام اقتحمه، إذا تمكن من حرام اقتحمه بلا توقف وبلا تردد، بالرغم من هذا السمت الظاهر الجيد الحسن الجهر. ثم يقول: وإذا وجدتموه يعفو عن المال الحرام، لا يأخذ المال الحرام، يعفو عن المال الحرام، طريقته هكذا، هل هذا يكفي مضافا إلى ما تقدم؟ يقول: فرويدا لا يغرنكم، فإن شهوات الخلق مختلفة، كل واحد أدى 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 رغبة في شيء. قد واحد ما أدى رغبة في الأموال، فعفته عن المال لا تكشف عن شيء، لا تكشف عن باطن صادق وصافي، لكنهم جربوا في الأمور التي يرغب فيها ويحبها ويريدها، عناد جربوا. شهوات الناس مختلفة، بعضهم شهواتهم في المال، بعضهم شهواتهم في الشهوات اللذائذ الدنيوية الأخرى. كل له 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 رغبة في شيء، كل له رغبة في شيء. فمجرد أنه يعفو عن المال هذا لا يكفي، لا يغرنكم، فإن شهوات الخلق مختلفة. فما أكثر من ينبو عن المال الحرام، ينبو يتعفف عن المال الحرام، وإن كثر حتى إذا كان أموال كثيرة، ويحمل نفسه على شوها قبيحة فيأتي منها محرما. لكنه في النساء في اللذائذ الأخرى شوفوا لا يعفو ولا ينبو، بل يقع فيها ويرتكبه كأنه لم يفعل شيئا. وإذا وجدتموه يعفو عن ذلك، حتى عن النساء أيضا يعفو عن ذلك، فرويدا أيضا لا يغرنكم حتى تنظروا ما عقده عقله. انظر إلى عقله شنو، هذا ما يكفي كله أن يفرق هذه الأمور ويعفو عن هذه الأمور، انظر إلى عقله. فما أكثر من ترك ذلك أجمع ثم لا يرجع إلى عقل متين، فيكون ما يفسده بجهله أكثر مما يصلحه بعقله. فإذا وجدتم عقله متينا يكفي هذا، بالرغم من مضاف إلى ما تقدم، عقل يضع الأمور في واضح، عقل متين، فرويدا لا يغرنكم حتى تنظروا، هاي المهمة، هاي اللي احنا مع الابتلاءنا، مع الابتلاء كل الناس، حتى تنظروا أمع هواه يكون على عقله أو يكون مع عقله على هواه. هاي المهمة، أنه يطيع هوا نفسه، يغلب جانب الهوى على جانب العقل، أو يغلب جانب العقل على جانب هوى النفس. انظروا إلى أيكون أمع هواه على يكون على عقله أو يكون مع عقله على هواه، وكيف محبته للرئاسات. انظروا كيف محبته للرئاسات، يريد يترأس تخفق النعال كما في الروايات من وراءه، يحب هذا أو ما يحب. طبعا كل من بحسبه، كل بحسبه، حتى يريد يترأس على اثنين هو بالنتيجة يحب ماذا؟ الرئاسة، كمن يحب رئاسة أن يكون على منصب أو كذا أو كذا إلى آخره. يحب الرئاسات أو لا يحب، كيف محبته للرئاسات الباطلة وزهده فيها. فإن في الناس من خسر الدنيا والآخرة يترك الدنيا للدنيا، ويرى أن لذة الرئاسة الباطلة أفضل من لذة الأموال والنعم المباحة المحللة، فيترك ذلك أجمع طلبا للرئاسة الباطلة، حتى إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. أكو شواهد تاريخية على هذا، شواهد تاريخية على هذا بلا أسماء، من ترك كل مباهج الدنيا، لكن هو حتى كان غرض من هذا أن ماذا؟ أن يصل إلى شهوة من شهوات نفسه، وهي ماذا؟ وهي الرئاسة. شهوة من شهوات نفسه وهي الرئاسة، إما لأنه يجد أن الوصول إلى تلك لا يكون إلا بترك الأمور الأخرى الدنيوية، وإما لأنه لا رغبة عنده في هذه الشهوات الدنيوية الأخرى. بعض الأشخاص رغبة لا عنده في الشهوات الدنيوية، لكن عنده رغبة في ماذا؟ طموح في الرئاسة، ويبذل كل شيء في سبيل أن يصل إلى ما يريد، يبيع دينه في سبيل ماذا؟ أن يصل إلى ما يريد. نستجير بالله، نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العافية من كل ذلك، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.